الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الرهن. قال المؤلف رحمه الله: باب الرهن. والرهن بفتح الراء وسكون الهاء هو في اللغة بمعنى الحبس، كما في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. ويطلق الرهن على الثبوت والدوام، فيقال ماء راهن، أي ماء ثابت راكد. ومنه أخذ المعنى الشرعي لبقائه واستقراره عند المرتهن. أما تعريفه في الاصطلاح فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. هو مال يجعل وثيقة بالدين، يعني رجل يريد أن يقترض من رجل آخر 10,000 دينار، فقال هذا الرجل الثاني: أقرضك 10,000 دينار بشرط أن تضع رهنا عندي. تضع مثلا سيارة رهنا عندي وأنا أعطيك 10,000 دينار. فهذه السيارة التي جعلتها رهنا عندي مقابل هذا القرض الذي يعطيه إياه، وهو 10,000 دينار. لماذا هذا الرهن؟ لأنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، يعني تعذر على المرتهن أن يأخذ ماله من الراهن، فهنا يمكن أن يستوفي دينه من هذه السيارة. يرفع أمره للقاضي، فالقاضي يبيع السيارة ويعطيه 10,000 دينار دينه، و ما بقي يرده إلى الراهن الذي هو المدين. هذا هو تعريف الرهن. قال المؤلف رحمه الله: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. يجوز رهن ما يملكه الراهن، يعني الراهن إذا أراد أن يرهن شيئا بدل القرض الذي أخذه يجب أن يكون هذا الرهن ملكا للراهن، الراهن الذي هو المدين، والمرتهن هو الدائن. الراهن أخذ قرضا من الدائن فهو مدين، وأعطى هذا الدائن أعطاه رهنا عنده، فأصبح هو الراهن، والدائن أصبح أو يسمى مرتهنا. قال: يجوز رهن ما يملكه الراهن. إذن فالرهن جائز، وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما جواز الرهن من الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما جواز الرهن من السنة فورد في ذلك أحاديث عدة، منها ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الرهن أي الدابة المرهونة، وفي رواية ورد الظهر. فالظهر أو الرهن وهي الدابة المرهونة قال: يركب بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن دل هذا الحديث على جواز الرهن. وأيضا من الأدلة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين. كان درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونا عند يهودي بثلاثين، مقصود بثلاثين أي ثلاثين صاعا من طعام. فدل هذا الحديث أيضا على جواز الرهن. قال فيه الإمام النووي رحمه الله في الحديث، قال: وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا أن مجاهدا وداود قال: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية. إذن كل العلماء على جواز الرهن، لكن داود ومجاهد قالوا الرهن جائز، قالوا أن الرهن جائز في السفر فقط، لكن عامة أهل العلم قالوا أن الرهن جائز في السفر وفي الحضر، استدلالا بالأحاديث التي ذكرناها. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فمنعقد على جواز الرهن بالجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، دل على ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، وفي رواية: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان يحتاج إلى مؤنة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: ما يحتاج فيه إلى مؤنة فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن، فإن أذن في الانتفاع أو في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز، لأنه نوع من عقود المعاوضة، أو لأنه نوع معاوضة. يعني الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤنة، إلى طعام وشراب مثل الدابة، فإن أذن للمرتهن وأذن الراهن له في الإنفاق والانتفاع بقدر ما ينفق جاز، لأنه نوع معاوضة. هذا مع الإذن جاز. قال: وأما مع عدم الإذن فإن الرهن ينقسم قسمين: محلوبا ومركوبا وغيرهما. إذا كان هناك عدم إذن من الراهن للمرتهن، قال، فالرهن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان محلوبا مركوبا، قال: فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك. نص أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد ابن القاسم، اختاره الخراقي وهو قول إسحاق. إذن إذا كان الرهن مما يحلب ويركب فيجوز للمرتهن أن ينتفع به مقابل نفقته عليها، وبقدر النفقة فقط يجوز له الانتفاع ولو بغير إذن الراهن. إذن يجوز له أن ينتفع بقدر النفقة فقط، فإذا انتفع من الراهن بأكثر من النفقة التي أنفقها على هذه الدابة المرهونة فيجب عليه أن يدفع ويرد ما زاد على النفقة للراهن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأنه لو لم يفعل ذلك لكان ظالما للراهن، وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جر نفعا. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا طبعا من الربا، فهذا هو مذهب أحمد وإسحاق في جواز الانتفاع المرتهن من الرهن إذا كان محلوبا مركوبا. ورجح هذا المذهب ابن القيم رحمه الله مستدلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا. قال ابن القيم: فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس. قال: وهذا محض القياس لو لم تأتي به السنة الصحيحة، وهو يخرج على أصلين: أحدهما أنه إذا أنفق على الراهن صارت النفقة دينا على الراهن لأنه واجب أداه عنه، والأصل الثاني أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة. إذن انتفاع المرتهن بلبن وركوب الدابة المرهونة بقدر ما ينفق عليها، فهذا دل عليه الحديث والقياس الصحيح. إذن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أحمد وإسحاق، والحديث حجة لهم في ذلك، هو الصحيح، والله تعالى أعلم. هذا إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة وكان مما يحلب ويركب. أما إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة كالبيت والسيارة والمتاع وغير ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بالإجماع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافا. إذن هذا بالنسبة لانتفاع المرتهن بالرهن. إذن إذا كان لا يحتاج إلى مؤنة بالإجماع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن. أما إذا كان يحتاج الرهن إلى نفقة وكان محلوبا مركوبا دل الحديث على الجواز، وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن أي أنه إذا حل الدين ولم يأتي الراهن الذي هو المدين بالدين أخذ المرتهن الرهن قهرا، حتى وإن كان قيمة الرهن أكبر من قيمة الدين. هذا معنى غلق الرهن. فإذا حل الدين يأخذ المرتهن الرهن قهرا حتى ولو كانت القيمة قيمة الرهن أكبر من قيمة الدين. فأخذ الدين قهرا وإن كانت قيمته أكبر من قيمة الدين فهذا هو غلق الدين الذي لا يجوز. والجائز هو أنه إذا حل الدين وأذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن يجوز له أن يبيعه وأن يستوفي حقه فقط، وما زاد يرجعه للراهن. ويجوز أيضا أن يعطيه للحاكم والحاكم يبيع الرهن ويوفي المرتهن حقه ويرجع الباقي إلى الراهن. ومن أهل العلم من قال أنه إذا تعذر إذن الراهن وتعذر أيضا رفع ذلك للحاكم جاز أن يعطيه إلى ثقة حتى يبيع الرهن ويشهد على ذلك فيستوفي حقه وما زاد يدفعه للراهن، والله تعالى أعلم. أما أن يأخذ الرهن حتى لو كانت قيمته أكبر من قيمة الدين فهذا لا يجوز، وهذا هو أصح الأقوال في معنى غلق الدين. وهذا المعنى صحيح مع ضعف الحديث الذي ورد في ذلك، وهو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. ونقل شيخنا حفظه الله في شرحه كلام الإمام مالك في موطئه في تفسير معنى غلق الرهن، قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، يعني يكون الرهن قيمته زائدة عن الدين. فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال الإمام مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه. وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. هذا التفسير الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وهناك تفسيرات أخرى يطول ذكرها، وهذا أقربها، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بموضوع الرهن. قال مؤلف رحمه الله: باب الوديعة والعارية. الوديعة غير العارية، لكن المؤلف رحمه الله جمع باب الوديعة وباب العارية فجعلهما في باب واحد. أما الوديعة فلغة من ودع الشيء إذا تركه، وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وأما في الاصطلاح فهي الشيء الموضوع عند المودع، أو يقال هي اسم للشيء الذي يترك عند المودع ليحفظه بلا عوض. هذا معنى الوديعة، والتي نسميها نحن الأمانة. يضع أمانة عند شخص أو وديعة عند شخص حتى يحفظها له. هذه الوديعة في الاصطلاح. وتطلق أيضا الوديعة ويراد بها عقد الإيداع، أي إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. هذا معنى الوديعة، وهي مباحة للمودع، مستحبة للمودع. المودع صاحب المال، المودع الذي يوضع المال عنده حتى يحفظ هذا المال، وهي للمودع مستحبة بشرط قدرته على حفظ الوديعة وصيانتها. دليل استحبابها قول الله تبارك وتعالى: وأحسن إن الله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا المودع عندما يحفظ مال أخيه يكون محسنا ويكون عونا لأخيه، لذا كانت مستحبة في حقه، لكن بشرط أن يكون قادرا على حفظ هذه الوديعة. والوديعة مجمع على جوازها. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. هذا بالنسبة للوديعة. أما العارية، يقال العارية بتشديد الياء، ويقال العارية بتخفيف الياء، لكن الأول أفصح، وهو تشديد العارية بتشديد الياء. وسميت بذلك لأنها عارية عن العوض. وأما في الاصطلاح فهي تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة بلا عوض. فأنا أعيرك مثلا كتابا تنتفع به ولا أخذ منك عوض، وأيضا تستعير سيارة مثلا وتكون الاستعارة بغير عوض. هذا هو معنى العارية. والعارية مشروعة بالنص والإجماع. جاء ذلك في حديث صفوان بن أمية كما عند أحمد وأبي داود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: غصب يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عارية مضمونة. والعارية جائزة بالنسبة للمستعير، ومستحبة بالنسبة للمعير، والإجماع منعقد على مشروعيتها. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. إذن هي جائزة في حق المستعير، ومستحبة في حق المعير. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة. قال: يجب تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه. قال: يجب على الوديع، والصحيح أن يقول يجب على المودع. لأن الوديع من ودعة، والوديع هو الرجل الهادئ الساكن، والمقصود هنا المودع من أودع. فالمودع هو الذي توضع عنده الوديعة، هو من وضعت عنده الوديعة لحفظها، يجب عليه وعلى المستعير أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنهم، وأن لا يخونوا من خانهم. أما وجوب تأدية الأمانة على المودع والمستعير فذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذه الآيات تشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، تشمل الأمانات من حقوق الله تبارك وتعالى ومن حقوق العباد على بعضهم البعض من الودائع ورد العارية، فيجب رد الوديعة ورد العارية وتأدية الأمانة إلى أهلها. وأيضا لأن خيانة الأمانة من علامات المنافق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا بالنسبة لتأدية الأمانة ورد الوديعة والعارية. وأما قول المؤلف رحمه الله: ولا يخن من خانه، فهذا جاء في حديث كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن هذا الحديث ذهب جمع من أهل العلم إلى ضعفه، ضعفه الإمام الشافعي والإمام أحمد، ضعفه أبو حاتم الرازي وابن الجوزي وغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. وقال أبو حاتم: منكر. ورجح شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وبناء على ضعف الحديث فيجوز لمن أخذ ماله غصبا ظاهرا يعلمه الناس، أو له دين عند أحد من الناس وهو لا يجحده ولكنه يماطل ولا يريد أن يوفيه دينه، فيجوز له أن يسترده إن وقع ماله تحت يده، وليس هذا من الخيانة وإنما هو استرداد للحق. لكن هذا في حال أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج لإثبات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج لإثبات فهنا يجوز لمن أخذ ماله بغصب ظاهر مثلا يعلمه الناس وكان له دين ظاهر عند الناس وهذا المدين لا يجحده، وكان هذا السبب سبب الاستحقاق ظاهر، فهنا يجوز له أن يأخذ ويسترد ماله ممن غصبه أو أخذه منه. ومثل لذلك باستحقاق المرأة من النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق على والده. قال: فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب منه المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذا لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك، فهذا جائز. أما إذا كان سبب الاستحقاق غير ظاهر، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان: أحدهما ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فيسوغ ذلك من جنس الحق لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة، فلا يجوز إلا برضا الغريم. إذن إذا كان السبب الاستحقاق ظاهرا فيجوز أن يأخذ ماله بغير إذن، لأن هذا استرداد حق. أما إذا كان السبب غير ظاهر، كأن غصب الغاصب ماله لكنه جحد ذلك وقال لم أغصبه، وأيضا الدائن جحد الدين، فهنا السبب غير ظاهر وليس عنده بين، لذا اختلف أهل العلم في هذه الصورة فلم يجز ذلك مالك وأحمد، وأجاز ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة، لكن أبا حنيفة قال أنه يجوز له أن يأخذ من جنس حقه لأن ذلك استيفاء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته. المؤلف ذهب رحمه الله إلى أنه لا ضمان على المودع ولا ضمان على المستعير، ونحن سنذكر ابتداء بالنسبة للمودع، هل يضمن المودع أم لا يضمن؟ قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب، هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها. قال: لأن المستودع مؤتمن فلا يضمن من غير تعدية وتفريط. إذن عامة أهل العلم على أن المودع أو المستودع لا يضمن من غير تعديه أو تفريطه، وهذا قول عامة أهل العلم. لأن المستودع يده يد أمانة، فهو قبض الوديعة لمنفعة المودع لا لمنفعته، فالمودع الذي عنده الوديعة قبضها حتى ينفع المودع، وهو لا ينتفع بهذه الوديعة، فيده يد أمانة. والقاعدة عند أهل العلم أن من يده يد أمانة أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. فالمودع لا يضمن الوديعة إلا إذا تعدى أو فرط. ما هو التعدي؟ التعدي قال فعل ما لا يجوز. مثاله: إذا أودع عندك دابة فذبحتها وأكلتها فهذا تعد، لأنك فعلت ما لا يجوز، فهنا تضمن. وأما التفريط هو ترك ما يجب. مثاله: إذا أودع أحد عندك شاة فتركتها أنت في العراء لوحدها في الشتاء البارد فهلكت هذه الشاة من البرد، أو مثلا سرقت، تركتها في العراء وسرقت، فهذا تفريط، فهنا تضمن لأنك تركت ما يجب، وهو أن تجعلها في مكان في حظيرة تحرسها من السراق وتحميها من البرد، فأنت تركت ما يجب عليك، فهذا تفريط، فهنا تضمن. إذن هذا الفرق بين التعدي والتفريط: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فالمودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا بالنسبة للوديعة. أما بالنسبة للعارية ففيها خلاف بين أهل العلم، هل تضمن العارية في جميع الأحوال أم لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب عطاء والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، إلى أن ضمان العارية واجب، سواء تلفت بتعدي أو بغير تعد، فقالوا أن العارية تضمن في جميع الأحوال سواء تعدى أم بغير تعد. واستدلوا بحديث صفوان بن أمية الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بل عارية مضمونة. فقالوا: العارية مضمونة بكل حال، لأن مضمونة هنا صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بل عارية وكل عارية مضمونة. فاستدلوا بهذا الحديث وذهبوا إلى أن العارية مضمونة على جميع الأحوال، سواء كان ذلك بتعد أو بغير تعد، والله تعالى أعلم. والفرق بين العارية والوديعة أن العارية أخذها المستعير لمنفعته، أما الوديعة كانت عند المودع لمنفعة المودع وليس لمنفعته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. قال: لا يجوز منع الماعون، لقول الله تبارك وتعالى في ذم الذين لم يحسن ولا الخلق، قال ويمنعون الماعون، والماعون يشمل متاع البيت كالقدر والدلوي، ويشمل الفأس وغير ذلك. قال ولا يجوز منع إطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله جاء في حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليست فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها، أي ما حق الإبل والبقر والغنم؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ومعنى إطراق الفحل أي إذا طلب منه فحلا كبشا كان أو جملا أو فرسا، طلب منه هذا الفحل كي يطرق إناث الآخر من شياه أو بقر أو إبل، فلا يجوز أن يمنع ذلك. وإعارة دلو الشياه أو البقر أيضا لا يجوز منع إعارتها. ومنيحتها أي أن يعطي الشاة أو البقرة أو الناقة، يعطيها للمحتاج كي ينتفع بحلبها ثم يردها على صاحبها. ومعنى حلبها على الماء أي أن تحلب وهي تشرب الماء ويعطى الحليب للمحتاج، وأيضا أن يحمل عليها المجاهدين في سبيل الله. لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا من الحق الواجب أم أن هذا منسوخ بفرض الزكاة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لأن هذا الحق كان واجبا قبل فرض الزكاة، وبعض أهل العلم قال أن المراد بالحق هو القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه، وإنما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين أن الكمال فيها ذلك، وإن كان له أصل يزول الذنب بفعله وهو الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الرهن. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن. والرهن بفتح الراء وسكون الهاء هو في اللغة بمعنى الحبس، كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما كسبت. ويطلق الرهن على الثبوت والدوام، فيقال ماء راهن أي ماء ثابت راكد. ومنه أخذ المعنى الشرعي لبقائه واستقراره عند المرتهن. أما تعريفه في الاصطلاح فهو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. هو مال يجعل وثيقة بالدين، يعني رجل يريد أن يقترض من رجل آخر 10,000 دينار، فقال هذا الرجل الثاني أقرضك 10,000 دينار بشرط أن تضع رهنا عندي تضع مثلا سيارة رهنا عندي وأنا أعطيك 10,000 دينار، فهذه السيارة التي جعلتها رهنا عندي مقابل هذا القرض الذي يعطيه إياه وهو 10,000 دينار. لماذا هذا الرهن؟ لأنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، يعني تعذر على المرتهن أن يأخذ ماله من الراهن، فهنا يمكن أن يستوفي دينه من هذه السيارة، يرفع أمره للقاضي فالقاضي يبيع السيارة ويعطيه 10,000 دينار دينه، وما بقي يرده إلى الراهن الذي هو المدين. هذا هو تعريف الرهن. قال المؤلف رحمه الله: يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه. يجوز رهن ما يملكه الراهن، يعني الراهن إذا أراد أن يرهن شيئا بدل القرض الذي أخذه يجب أن يكون هذا الرهن ملكا للراهن، الراهن الذي هو المدين، والمرتهن هو الدائن. الراهن أخذ قرضا من الدائن فهو مدين، وأعطى هذا الدائن أعطاه رهنا عنده فأصبح هو الراهن، والدائن أصبح أو يسمى مرتهنا. قال: يجوز رهن ما يملكه الراهن. إذن فالرهن جائز وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما جواز الرهن من الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما جواز الرهن من السنة فورد في ذلك أحاديث عدة، منها ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الرهن أي الدابة المرهونة، وفي رواية ورد الظهر، فالظهر أو الرهن وهي الدابة المرهونة قال: يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن دل هذا الحديث على جواز الرهن. وأيضا من الأدلة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30. كان درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونا عند يهودي ب30، مقصود ب30 أي 30 صاعا من طعام. فدل هذا الحديث أيضا على جواز الرهن. قال فيه الإمام النووي رحمه الله في الحديث قال: وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا أن مجاهدا وداود قال: لا يجوز إلا في السفر، تعلقا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية. إذن كل العلماء على جواز الرهن، لكن داود ومجاهد قالوا الرهن جائز، قالوا أن الرهن جائز في السفر فقط، لكن عامة أهل العلم قالوا أن الرهن جائز في السفر وفي الحضر استدلالا بالأحاديث التي ذكرناها. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فمنعقد على جواز الرهن بالجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الإجماع فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. قال المؤلف رحمه الله: والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون. الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، دل على ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا، كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته، وفي رواية: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان يحتاج إلى مؤنة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: ما يحتاج فيه إلى مؤنة، فحكم المرتهن في الانتفاع به بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن، فإن أذن في الانتفاع أو في الإنفاق والانتفاع بقدره جاز، لأنه نوع من عقود المعاوضة، أو لأنه نوع معاوضة. يعني الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤنة، إلى طعام وشراب مثل الدابة، فإن أذن للمرتهن وأذن الراهن له في الإنفاق والانتفاع بقدر ما ينفق جاز، لأنه نوع معاوضة. هذا مع الإذن جاز. قال: وأما مع عدم الإذن فإن الرهن ينقسم قسمين: محلوبا ومركوبا وغيرهما. إذا كان هناك عدم إذن من الراهن للمرتهن، قال، فالرهن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا كان محلوبا مركوبا، قال: فأما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك. نص أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد ابن القاسم، اختاره الخرقي وهو قول إسحاق. إذن إذا كان الرهن مما يحلب ويركب، فيجوز للمرتهن أن ينتفع به مقابل نفقته عليها، وبقدر النفقة فقط يجوز له الانتفاع ولو بغير إذن الراهن. إذن يجوز له أن ينتفع بقدر النفقة فقط، فإذا انتفع من الراهن بأكثر من النفقة التي أنفقها على هذه الدابة المرهونة، فيجب عليه أن يدفع ويرد ما زاد على النفقة للراهن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأنه لو لم يفعل ذلك لكان ظالما للراهن، وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جر نفعا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا طبعا من الربا. فهذا هو مذهب أحمد وإسحاق في جواز الانتفاع المرتهن من الرهن إذا كان محلوبا مركوبا. ورجح هذا المذهب ابن القيم رحمه الله مستدلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا. قال ابن القيم: فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس. قال: وهذا محض القياس لو لم تأتي به السنة الصحيحة، وهو يخرج على أصلين: أحدهما أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة دينا على الراهن لأنه واجب أداه عنه، والأصل الثاني أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة. إذن انتفاع المرتهن بلبن وركوب الدابة المرهونة بقدر ما ينفق عليها، فهذا دل عليه الحديث والقياس الصحيح. إذن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أحمد وإسحاق، والحديث حجة لهم في ذلك، هو الصحيح، والله تعالى أعلم. هذا إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة وكان مما يحلب ويركب. أما إذا كان الرهن لا يحتاج إلى مؤنة كالبيت والسيارة والمتاع وغير ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بالإجماع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. قال ابن قدامة رحمه الله: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال لا نعلم في هذا خلافا. إذن هذا بالنسبة لانتفاع المرتهن بالرهن. إذن إذا كان لا يحتاج إلى مؤنة بالإجماع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن. أما إذا كان يحتاج الرهن إلى نفقة وكان محلوبا مركوبا دل الحديث على الجواز، وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن أي أنه إذا حل الدين ولم يأتي الراهن الذي هو المدين بالدين أخذ المرتهن الرهن قهرا، حتى وإن كان قيمة الرهن أكبر من قيمة الدين. هذا معنى غلق الرهن. فإذا حل الدين يأخذ المرتهن الرهن قهرا حتى ولو كانت القيمة قيمة الرهن أكبر من قيمة الدين. فأخذ الدين قهرا وإن كانت قيمته أكبر من قيمة الدين فهذا هو غلق الدين الذي لا يجوز. والجائز هو أنه إذا حل الدين وأذن الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن، يجوز له أن يبيعه وأن يستوفي حقه فقط، وما زاد يرجعه للراهن. ويجوز أيضا أن يعطيه للحاكم، والحاكم يبيع الرهن ويوفي المرتهن حقه ويرجع الباقي إلى الراهن. ومن أهل العلم من قال أنه إذا تعذر إذن الراهن وتعذر أيضا رفع ذلك للحاكم جاز أن يعطيه إلى ثقة حتى يبيع الرهن ويشهد على ذلك فيستوفي حقه وما زاد يدفعه للراهن، والله تعالى أعلم. أما أن يأخذ الرهن حتى لو كانت قيمته أكبر من قيمة الدين فهذا لا يجوز، وهذا هو أصح الأقوال في معنى غلق الدين. وهذا المعنى صحيح مع ضعف الحديث الذي ورد في ذلك، وهو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. ونقل شيخنا حفظه الله في شرحه كلام الإمام مالك في موطئه في تفسير معنى غلق الرهن، قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، يعني كون الرهن قيمته زائدة عن الدين. فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال الإمام مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه. وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. هذا التفسير الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله، وهناك تفسيرات أخرى يطول ذكرها، وهذا أقربها، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بموضوع الرهن. قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة والعارية. الوديعة غير العارية، لكن المؤلف رحمه الله جمع باب الوديعة وباب العارية فجعلهما في باب واحد. أما الوديعة فلغة من ودع الشيء إذا تركه، وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وأما في الاصطلاح فهي الشيء الموضوع عند المودع، أو يقال هي اسم للشيء الذي يترك عند المودع ليحفظه بلا عوض. هذا معنى الوديعة، والتي نسميها نحن الأمانة. يضع أمانة عند شخص أو وديعة عند شخص حتى يحفظها له. هذه الوديعة في الاصطلاح. وتطلق أيضا الوديعة ويراد بها عقد الإيداع، أي إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه. هذا معنى الوديعة، وهي مباحة للمودع، مستحبة للمودع. المودع صاحب المال، المودع الذي يوضع المال عنده حتى يحفظ هذا المال، وهي للمودع مستحبة بشرط قدرته على حفظ الوديعة وصيانتها. دليل استحبابها قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا المودع عندما يحفظ مال أخيه يكون محسنا ويكون عونا لأخيه، لذا كانت مستحبة في حقه، لكن بشرط أن يكون قادرا على حفظ هذه الوديعة. والوديعة مجمع على جوازها. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. هذا بالنسبة للوديعة. أما العارية يقال العارية بتشديد الياء، ويقال العارية بتخفيف الياء، لكن الأول أفصح وهو تشديد العارية بتشديد الياء. وسميت بذلك لأنها عارية عن العوض. وأما في الاصطلاح فهي تمليك منفعة بلا عوض، تمليك منفعة بلا عوض. فأنا أعيرك مثلا كتابا تنتفع به ولا أخذ منك عوض، وأيضا تستعير سيارة مثلا وتكون الاستعارة بغير عوض. هذا هو معنى العارية. والعارية مشروعة بالنص والإجماع. جاء ذلك في حديث صفوان بن أمية كما عند أحمد وأبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: غصب يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عارية مضمونة. والعارية جائزة بالنسبة للمستعير، ومستحبة بالنسبة للمعير. والإجماع منعقد على مشروعيتها. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها. إذن هي جائزة في حق المستعير، ومستحبة في حق المعير. قال المؤلف رحمه الله: تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة. قال: يجب تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه. قال: يجب على الوديع، والصحيح أن يقول يجب على المودع. لأن الوديع من ودعة، والوديع هو الرجل الهادئ الساكن، والمقصود هنا المودع من أودع. فالمودع هو الذي توضع عنده الوديعة، هو من وضعت عنده الوديعة لحفظها. يجب عليه وعلى المستعير أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنهم، وأن لا يخونوا من خانهم. أما وجوب تأدية الأمانة على المودع والمستعير فذلك لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهذه الآيات تشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، تشمل الأمانات من حقوق الله تبارك وتعالى، ومن حقوق العباد على بعضهم البعض، من الودائع ورد العارية. فيجب رد الوديعة ورد العارية وتأدية الأمانة إلى أهلها. وأيضا لأن خيانة الأمانة من علامات المنافق، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا بالنسبة لتادية الأمانة ورد الوديعة والعارية. وأما قول المؤلف رحمه الله ولا يخن من خانه، فهذا جاء في حديث كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن هذا الحديث ذهب جمع من أهل العلم إلى ضعفه، ضعفه الإمام الشافعي والإمام أحمد، ضعفه أبو حاتم الرازي وابن الجوزي وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. وقال أبو حاتم منكر. ورجح شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وبناء على ضعف الحديث فيجوز لمن أخذ ماله غصبا ظاهرا يعلمه الناس، أو له دين عند أحد من الناس وهو لا يجحده ولكنه يماطل ولا يريد أن يوفيه دينه، فيجوز له أن يسترده إن وقع ماله تحت يده، وليس هذا من الخيانة وإنما هو استرداد للحق. لكن هذا في حال أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج لإثبات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج لإثبات فهنا يجوز لمن أخذ ماله بغصب ظاهر مثلا يعلمه الناس، أو كان له دين ظاهر عند الناس وهذا المدين لا يجحده، وكان هذا السبب سبب الاستحقاق ظاهر، فهنا يجوز له أن يأخذ ويسترد ماله من ممن غصبه أو أخذه منه. ومثل لذلك باستحقاق المرأة من النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق على والده. قال فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب، كما ثبت ذلك في الصحيحين أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ المغصوب منه المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذا لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك فهذا جائز. أما إذا كان سبب الاستحقاق غير ظاهر مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي فهذا فيه قولان، أحدهما ليس له أن يأخذ وهو مذهب مالك وأحمد، والثاني له أن يأخذ وهو مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فيسوغ ذلك من جنس الحق لأنه استيفاء ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة فلا يجوز إلا برضا الغريم. إذن إذا كان السبب الاستحقاق ظاهرا فيجوز أن يأخذ ماله بغير إذن لأن هذا استرداد حق. أما إذا كان السبب غير ظاهر كأن غصب الغاصب ماله لكنه جحد ذلك وقال لم أغصبه، وأيضا الدائن جحد الدين، فهنا السبب غير ظاهر وليس عنده بين. لذا اختلف أهل العلم في هذه الصورة فلم يجز ذلك مالك وأحمد، وأجاز ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة، لكن أبا حنيفة قال أنه يجوز له أن يأخذ من جنس حقه لأن ذلك استيفاء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته. المؤلف ذهب رحمه الله إلى أنه لا ضمان على المودع ولا ضمان على المستعير، ونحن سنذكر ابتداء بالنسبة للمودع هل يضمن المودع أم لا يضمن. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: إن ذهبت الوديعة من بين ماله غريمها. قال: لأن المستودع مؤتمن فلا يضمن من غير تعدية وتفريط. إذن عامة أهل العلم على أن المودع أو المستودع لا يضمن من غير تعديه أو تفريطه، وهذا قول عامة أهل العلم، لأن المستودع يده يد أمانة، فهو قبض الوديعة لمنفعة المودع لا لمنفعته، فالمودع الذي عنده الوديعة قبضها حتى ينفع المودع، وهو لا ينتفع بهذه الوديعة، فيده يد أمانة. والقاعدة عند أهل العلم أن من يده يد أمانة أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. فالمودع لا يضمن الوديعة إلا إذا تعدى أو فرط. ما هو التعدي؟ التعدي قال فعل ما لا يجوز. مثاله: إذا أودع عندك دابة فذبحتها وأكلتها فهذا تعد، لأنك فعلت ما لا يجوز، فهنا تضمن. وأما التفريط هو ترك ما يجب. مثاله: إذا أودع أحد عندك شاة فتركتها أنت في العراء لوحدها في الشتاء البارد فهلكت هذه الشاة من البرد، أو مثلا سرقت، تركتها في العراء وسرقت، فهذا تفريط، فهنا تضمن لأنك تركت ما يجب وهو أن تجعلها في مكان في حظيرة تحرسها من السراق وتحميها من البرد، فأنت تركت ما يجب عليك فهذا تفريط، فهنا تضمن. إذن هذا الفرق بين التعدي والتفريط: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ما يجب، فالمودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا بالنسبة للوديعة. أما بالنسبة للعارية ففيها خلاف بين أهل العلم، هل تضمن العارية في جميع الأحوال أم لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب عطاء والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، إلى أن ضمان العارية واجب سواء تلفت بتعدي أو بغير تعد، فقالوا أن العارية تضمن في جميع الأحوال سواء تعدى أم بغير تعد. واستدلوا بحديث صفوان بن أمية الذي تقدم معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بل عارية مضمونة. فقالوا: العارية مضمونة بكل حال، لأن مضمونة هنا صفة كاشفة، والصفة الكاشفة لا يخرج مفهومها عن الحكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بل عارية وكل عارية مضمونة. فاستدلوا بهذا الحديث وذهبوا إلى أن العارية مضمونة على جميع الأحوال سواء كان ذلك بتعد أو بغير تعد، والله تعالى أعلم. والفرق بين العارية والوديعة أن العارية أخذها المستعير لمنفعته، أما الوديعة كانت عند المودع لمنفعة المودع وليس لمنفعته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. قال: لا يجوز منع الماعون، لقول الله تبارك وتعالى في ذم الذين لم يحسنوا ولا الخلق، قال: ويمنعون الماعون. والماعون يشمل متاع البيت كالقدر والدلو، ويشمل الفأس وغير ذلك. قال: ولا يجوز منع إطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله جاء في حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليست فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ أي ما حق الإبل والبقر والغنم؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ومعنى إطراق الفحل أي إذا طلب منه فحلا كبشا كان أو جملا أو فرسا طلب منه هذا الفحل كي يطرق إناث الآخر من شياه أو بقر أو إبل، فلا يجوز أن يمنع ذلك. وإعارة دلو الشياه أو البقر أيضا لا يجوز منع إعارتها ومنيحتها، أي أن يعطي الشاة أو البقرة أو الناقة يعطيها للمحتاج كي ينتفع بحلبها ثم يردها على صاحبها. ومعنى حلبها على الماء أي أن تحلب وهي تشرب الماء ويعطى الحليب للمحتاج، وأيضا أن يحمل عليها المجاهدين في سبيل الله. لكن اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا من الحق الواجب أم أن هذا منسوخ بفرض الزكاة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحق كان واجبا قبل فرض الزكاة، وبعض أهل العلم قال أن المراد بالحق هو القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه، وإنما ذكر استطرادا لما لما ذكر حقها بين أن الكمال فيها ذلك، وإن كان له أصل يزول الذنب بفعله وهو الزكاة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.